لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سبحانك رب سبحانك، خلقت فسويت، وقدرت فهديت، وتعهدت الإنسان فأمرت ونهيت. وأشهد أن لا إله إلا أنت، إياك أعبد إياك نعبد وإياك نستعين. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك بخاتم الرسالات أرسلته، وعلى جميع الرسل فضلته، فكان إمام العابدين وقدوة الراكعين الساجدين، صلواتك اللهم وسلامك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، سمعنا خطبتين في رحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلك قضية كبرى تحدث فيها السلف والخلف، وقد تناول العلماء فيما تناولوا أمرا في غاية الأهمية يعالج فسادا واقعا ومرضا يتفشى وشبهة تنتشر. ما هذا؟ قالوا إن الله أمر ونهى، فما الفرق بين الذنبين؟ ذنب مخالفة الأوامر وذنب مخالفة النواهي. ولكي نعيش سويا هناك مغالطات تروج، نقول لفلان صلي، صم، اقرأ القرآن، اذكر ربك، يقول انني لا اصلي ولكنني افضل ممن يصلون، يصلون ويغشون ويكذبون ويخونون، ان قلبي اطهر من اولئك. المسألة ليست مسألة صلاة وصيام وقراءة، الدين المعاملة، الدين سلوك، كن واقعية. قال العلماء إن مخالفة أو إن ذنب مخالفة الأمر أعظم قبحا وأكبر إثما عند الله تعالى من مخالفة النهي. والدليل، قالوا والدليل على ذلك أن إبليس لعنه الله أمره الله بالسجود لآدم فلم يمتثل الأمر ولم يسجد لآدم عليه السلام، فلم يتب الله عليه بل سجل عليه اللعنة إلى يوم الدين، فقال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وأما آدم عليه السلام
فقد نهاه الله عن الاكل من الشجرة فخالف النهي واكل من الشجرة، ومع مخالفته للنهي تاب الله عليه، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، انه هو التواب الرحيم. فالذي خالف الامر وهو ابليس لم يغفر الله له، والذي خالف النهي وتاب غفر الله له وتقبله. ثم ان مخالفة النواهي الدافع اليها الشهوة والحاجة، ولكن مخالفة الاوامر الدافع اليها في الغالب الكبر والترفع، والكبر على الامر والترفع على الله اشد ظلما وافدح خطبا واكبر مصيبة من ان تدفعك الحاجة الى مخالفة نهي. ومن هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ونقول امرا ثالثا، وهو ان فعل المأمورات العملية مثل الصلاة والزكاة والتوبة وصلاة النوافل والاستغفار والذكر، فعل المأمورات العملية تمسح ذنوب مخالفة النواهي. والدليل على ذلك تأمل قول الله تعالى: واستغفروا ربكم انه كان غفارا. الاستغفار مأمور به، ولا نستغفر الا عن ارتكاب معصية مخالفة نهي. فاذا استغفرنا بالاستغفار المأمور به يمحق الله السيئات. واستمعوا الى قول الحق تبارك وتعالى بعد ان قال في صفات عباد الرحمن ما قال: جعلنا الله واياكم منهم. قال: ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة المأمور بها تمحو اثار الذنوب وتكفر السيئات، ولكن السيئات غالبا لا تمسح الحسنات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وامر رابع ايها الاخوة، الاوامر التي امرك الله بها من صلاة وزكاة وصوم وحج وتوبة واستغفار وتلاوة قرآن وصلة رحم واحسان الى الجار وكذا وكذا، هذه الاوامر مقصودة لذاتها، هي المقصود الاصلي. واما النواهي: لا تسرقوا، لا تغتابوا، لا تغشوا، لا تجسسوا، فانها مقصودة لغيرها، مقصودة لحماية الاوامر. والعبادة المقصودة لذاتها اولى واعز عند الله من العبادة المقصودة لغيرها. ثم ان الله تعالى اذ ينهاك عن عمل، انما ينهاك ليكون هذا العمل منعدما عندك. والاصل في الاشياء العدم. لا تسرق، انا لا تشرب الخمر، لا اشربش الخمر، امور عدمية. وما جاءت العبادات ولا الرسالات لتحقق عدما، فالاصل في الاشياء العدم، ولكنها جاءت لتحقق ايجابية ولتحصل امرا موجودا. فالاوامر تحقق ايجابيات والنواهي تحقق استمرار عدميات، والعدم من حيث هو عدم ليس كمالا، ولكن الكمال والعز والشرف في الايجابيات. ومن هنا قال الحق سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الاوامر والنواهي موضوع طويل يجمعه العبادة، والعبادة امر بها كل الرسل ونزلت بها كل الكتب، وهي تجمع النواهي والاوامر. فالله تعالى يقول في شأن الرسل جميعا الذين جاءوا لماذا؟ نحن خلفاء الله في الارض، ومعنى خلفاء اننا لسنا اصلاء ولسنا مالكين حقيقيين، ومن العبث ان تتصرف في ملك الغير بغير اذنه، وان تعيش في عالمه بغير نظامه. ان اي انسان فينا يمتلك دارا او سيارة لا يجيز ولا يبيح لاي انسان ان يتصرف في ملكيته بغير اذنه ونظامه، وتلك ملكية ليست حقيقية، فما بالنا بالملك الحقيقي للاله الواحد الحق، للاله القوي القهار. الم تقرأ يا اخي قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الم تقرأ تبارك الذي بيده الملك؟ الم تقرأ قوله في سورة غافر: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. من عاش في ملكه يأخذ منه كيف اعيش، وكيف اعيش لا تعرفها وحدك. فالله لا يوحي لكل انسان، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. فالله تعالى يوحي الى انبيائه والى رسله. من هنا جاءت الرسل. جاءت بماذا؟ جاءت بعهد، جاءت بميثاق، جاءت بنظام. هذه العهود كلها اوامر ونواهي، ما خرجت عن افعل كذا ولا تفعل كذا. وانظر وتأمل الترابط الدقيق الحكيم بين اخر العهود وقمتها وهو القرآن، وبين اولها وبدايتها وهو العهد الذي عهد الى ادم عليه السلام. كيف جاء في القرآن في نسق واحد يربط بين عهد اول البشرية وعهد خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. صدق الله العظيم. كل الرسل جاءت تأمر بالعبادة، هذه رسالتهم وهذا شأنهم. وماذا قال الله في ذلك اجمالا؟ قال: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولم يكتف الله بالإجمال فذكر على سبيل التفصيل أنبياء ورسل وذكر ماذا بلغوا، فقال الحق سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال في شأن هود: وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله واتقوه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وفي شأن صالح عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وفي شأن شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. صدق الله العظيم. كل الرسل أمرت بالعبادات، ولكن العبادات أيها الإخوة تحتاج إلى تحديد مفهومها، إلى تحديد معناها، لأن بعض الناس يخطئ فيها فيظن أن المقصود من العبادات في القرآن أركان الإسلام العملية، الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويرى أننا خلقنا لهذا ولهذا فقط، أخذا من قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يفهمون ليصومون ليصلون ليصلوا ليصوموا ليزكوا ليحجوا ليتلوا القرآن ليذكروا الله للدعاء فقط، هكذا يفهم البعض، وهذا فهم خاطئ أضر بالإسلام وأضر بكثير من الجيل الناشئ الصاعد، إذ فهموا من ذلك أن الإسلام يعيش في جانب والحياة العملية تعيش في جانب آخر، لا ينظم الحياة ولا يقود مسيرتها، وذلك خلاف الواقع والصحيح أيها الإخوة. ولكن من أين جاء هذا الخطأ؟ هذا الخطأ في الفهم، لعلنا نعذر الذين أخطأوا، لأنهم ربما سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهموا من ذلك أن هذه الأركان هي كل الإسلام، ولكن هذا خطأ. خطأ لماذا؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، ولم يقل بني الإسلام من خمس، ولكن بني على هذه الخمس. فالخمس أركان وأعمدة وأسس يبنى عليها الإسلام، فليست كل الإسلام ولكنها أصول الإسلام ودعائمه وأسسه التي يبنى عليها ويشاد فوقها. بني الإسلام على خمس، ولم يقل بني الإسلام من خمس. هذا باب. والسبب الثاني للخطأ، لعله ما قرأه البعض عن قول الكتاب المسلمين والفقهاء والأئمة إن الشريعة أو إن الدين عقيدة وشريعة، والشريعة ما عدا العقيدة يعني تنقسم إلى عبادات ومعاملات، ف فظنوا ان العبادات هي العبادات التوقيفية، الصلاة والصيام والزكاة، واما المعاملات من بيع وشراء ورهن وإجارة وصلح ومحاكمة وزواج وطلاق وحرب وسلم وما إلى ذلك، هذه ليست من الشريعة، لأن الشريعة تنقسم إلى عبادات ومعاملات، فظنوا أن المعاملات ليست من العبادات، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن سادتنا العلماء رحمهم الله اصطلحوا اصطلاحا فقهيا على تقسيم الشريعة الى قسمين، عبادات ومعاملات. لماذا اصطلحوا على هذا؟ اصطلحوا ليبينوا لنا امورا، استمع اخي المسلم، منها يبينوا للناس ان هناك عبادات انشأها الاسلام انشاء وابتدأها ابتداء وحدد اعدادها واوقاتها واوضاعها وكيفيتها ورسم صورتها الكاملة وقال اعبدوا الله هكذا، حدد الصلاة، حدد الزكاة، حدد الحج، حدد الصيام، ووضع كل شيء فيه، وقال لك صم كما امر الله، صلي كما امرك الله، صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذه عبادات لا دخل للناس فيها، والمقصود الاصلي فيها وجه الله تبارك وتعالى، وليست المصلحة وليست الحكمة. ومن هنا خذوا مبدأ ان الله امر ان يعبد ليعبد، لا ان تتحقق المصالح لنا من وراء العبادات. نعبده قياما بواجبه وتقديسا لذاته وعبادة لوجهه سبحانه، وان لم يكن لنا فيها مصلحة، مع انها تحقق مصالح كثيرة. وان هناك عبادات اخرى هي المعاملات، ولكن المعاملات لم ينشئها الاسلام، لم ينشئها اي دين ولا اية شريعة، بل هي اشياء من وضع الناس، تعامل الناس عليها بحكم ضرورة الحياة، لا بد لهم ان يتعاملوا، لا بد لهم ان يأكلوا وان يشربوا وان يلبسوا وان يبنوا ويبيعوا ويشتروا ويتزوجوا ويطلقوا، لا بد، تعاملات اوجدها الناس بحكم الضرورة. فجاء الاسلام وجاءت الشرائع تدخلت في هذه المعاملات. كيف تدخلت؟ طهرتها، هذبتها، صفتها، خلصتها من اوساخها واوشابها، ووضعت لها مبادئ عامة وقواعد كلية تهذبها وتعليها وتحقق العدالة فيها، وتركت الصورة والاوضاع والكيفية تتكيف مع الزمان ومع المكان. هذه المعاملات عبادة ايضا، ولكن الاسلام لم ينشئها ولم يعين لها صورة معينة ولا كيفية معينة، وهذا يقضي على اشياء كثيرة في المجتمع. كثير من الناس يرى شيئا في المجتمع، هذه بدعة، هذه بدعة، هذه بدعة، ما فيش بدعة في المعاملات ما دامت تخضع للقواعد الكلية والمبادئ العامة فليست بدعة. يعني مثلا الشورى في الاسلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة في المسجد وكبار الصحابة ويستشيرهم. الان هناك مثلا عندنا مجلس الشعب وله جلسات وله رئيس وله كذا وله انتخاب، انا اقول ان هذا بدعة؟ ليس بدعة، لان الاسلام لم يضع صورة معينة ولا كيفية ذاتية، وانما وضع مبدأ عام وقواعد كلية، ولمرونة الاسلام ترك الصورة والكيفية الخاضعة للمبدأ العام تتكيف حسب الزمان وحسب المكان. ثم ليبينوا للناس كذلك ان العبادات التوقيفية، الصلاة والصيام والزكاة، على الانسان الا يتدخل فيها والا يزيد منها ولا ينقص، والا كان مبتدعا شرعا من عنده والعياذ بالله، قل اتعلمون الله بدينكم واما العبادات التي هي معاملات فعليه ان يلتزم بالمبدأ العام والقاعدة وليتخذ من الصورة والكيفية ما شاء. هذه المعاملات ايها الاخوة وتلك المباحات ايها المسلمون بالنية تنقلب عبادات. وقلنا قديما من اكل او شرب ناويا باكله وشربه تقوية جسده ليؤدي فرائض الله وليدافع عن دين الله كان اكله وشربه عبادة. ومن تاجر بالحلال الطيب ليعف نفسه ويطعم اولاده من كسب طيب ويمنعهم من التكفف وليقوي اقتصاد المسلمين كانت تجارته او زراعته او صناعته عبادة. وهكذا كل عمل يقصد به وجه الله حتى ولو كان نوما ولو كان مزاحا مباحا حلالا تدخل به المسرة على اخيه ناويا به ذلك عبادة عند الله عز وجل. ومن هنا عرف الامام ابن تيمية رحمه الله العبادة فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال. اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال. وبعبارة اخرى العبادة المأمور بها اخي المسلم هي كل ما كان ثمرة للايمان. كل ما كان ثمرة للايمان ثمرة في نفسك او كان ثمرة في معاملتك لغيرك. وان هناك اناسا اخرين يعلمون ذلك ولكنهم تعمدوا ان يصوروا العبادة بهذا التصوير الخاطئ عمدا ليبينوا للناس ان اسلامكم لا يصلح لقيادة الحياة وان اسلامكم عبادات فقط اما معاملات الحياة فلا دخل له فيها. وهؤلاء ليسوا مخطئين ولكنهم خاطئون. وفرق بين الخطأ وبين الخطيئة. من اخطأ من الغلط فهو معذور. اما من تعمد فتعمده هذا خطيئة وكبيرة يلام عليها. وان علماء المسلمين لهم بالمرصاد ليصححوا للناس حقيقة اسلامهم. فاتقوا الله عباد الله واستغفروا الله العظيم اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة المؤمنون قلنا ان العبادة تطلق على كل ما بني على الايمان وكان ثمرة له في النفس او في معاملتك لغيرك. وما ثمرة العبادة في نفسك؟ ثمرة العبادة في نفسك اما ثمرة وجدانية يعني قلبية ثمرة احساسية شعورية مثل الصبر الامانة الشكر القناعة الرضا كل هذه ثمرة وجدانية للعبادات. اطمئنان القلب الا بذكر الله تطمئن القلوب هذه ثمرة وجدانية. واما ثمرة قولية الثمرة القولية في العبادة كأن تتلو القرآن كأن تدعو الله وتتضرع اليه كأن تذكر الله كأن تأمر بالمعروف او تنهى عن المنكر. والثمرة العملية انك تصوم وتصلي وتزكي وتحج وتفعل الخير هذه ثمرات الايمان في نفسك، وتلك كلها عبادة. كلام كثير. وضعك اللقمة في فم زوجتك عبادة، الكلمة الطيبة صدقة، ما غرس مسلم غرسا فاكل منه طير او حيوان او انسان الا كان له به صدقة، الى كثير من النصوص انتم تعلمونها. واما ثمرة العبادة او ثمرة ما بني على الاسلام في معاملتك مع غيرك، هذه الثمرة اما ان تكون ثمرة وجدانية نفسية، مثل ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، لا تحاسدوا لا تدابروا لا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. الثمرة العبادية مع غيرك افشاء السلام، تعليم الدين، ازداء النصيحة، اخلاص المشورة، تعليم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الشهادة بالحق، الحكم بالعدل، وقولوا للناس حسنا. والثمرة العملية مع غيرك التعاون على البر والتقوى، اطعام الجائع، كسوة العاري، اغاثة الملهوف، اعطاء المحروم، معاونة الضعيف، كل هذه ثمرات عملية تبنى على الايمان، وكل ذلك عبادة ما دامت النية خالصة، وما دام الاتجاه طيبا الى الله تبارك وتعالى. هكذا ايها الاخوة ينبغي ان نفهم العبادات وان نتعامل معها، وهي لا تحرمنا متعة من متع الحياة ابدا، ولكن النفس والشيطان يريد المتعة متعة فيها تشويه وفيها اوشاب، والاسلام يريد ان يقدمها لك خالصة طيبة. وتأملوا، كلما حرم الله تجد من جنسه حلالا قد احله وطيبه، ولكن الشيطان يريد ان يغوينا. نسأل الله تعالى ان يحصننا من الشيطان. واخيرا اخي المسلم، تزود لاخرتك على قدر اقامتك فيها، وخف من الله على قدر قربه منك، واطع ربك على قدر حاجتك اليه، اذا شعرت انك مستغن عنه فاعصه، اطع ربك بقدر حاجتك اليه، وخف منه على قدر قربه منك، وتزود لاخرتك على قدر مقامك فيها، واعلم